الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين. تقدم تفسير هذه الآيات الكريمات. قال ابن كثير رحمه الله، وقال السدي رحمه الله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي لا تستبوا، أي لا يسب بعضكم بعضا. ونذكر هاهنا حديثا أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي رحمه الله في مسنده، فإنه قال: حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عباد بن شيبة الحبطي عن سعيد بن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر رضي الله عنه: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي؟ فقال: رجلان جثيا من أمتي بين يدي رب العزة تبارك وتعالى. رجلان جلسا جثيا، أي بركا على ركبتيهما، من أمتي بين يدي رب العزة تبارك وتعالى. فقال أحدهما: يا ربي خذ لي مظلمتي من أخي، هذا أخي ظلمني، خذ لي حقي. قال الله تعالى: أعطي أخاك مظلمتك. قال الله عز وجل لذلك الثاني: أعطي أخاك مظلمتك. قال: يا ربي لم يبق من حسناتي شيء. أخذ أصحاب الحقوق حسناتي. قال: ربي فليحمل عني من أوزاري. المظلوم قال: يا ربي يحمل من أوزاري. قال وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء. الله أكبر. قال: وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم القيامة يوم عظيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله تعالى للطالب، أي للمظلوم: ارفع بصرك فانظر في الجنان، أي في الجنات. فرفع رأسه فقال: يا ربي أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب، مكللة أي مزينة باللؤلؤ. لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا ربي ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. أنت يا مظلوم إذا عفوت عن ظالمك الله يعطيك. الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله. قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا ربي ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: ماذا يا ربي؟ قال: تعفو عن أخيك. اللهم اعف عنا يا أرحم الراحمين. قال: يا ربي فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. فعلى المسلم أن يعفو عمن ظلمه ابتغاء وجه الله جل جلاله. الله أكبر. قال المعلق رواه الحاكم رحمه الله في المستدرك من طريق عبد الله بن بكر السهمي به، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي فقال عباد بن بشر الحبطي عن سعيد، والأول ضعيف وشيخه لا يعرف. فالله جل جلاله يصلح بين المؤمنين في الدار الآخرة، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الحديث في سنده كلام، ولكن نسأل الله من فضله جل جلاله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يقول تصديقا، وعلى ربهم يتوكلون، يقولون، يقول لا يرجون غيره. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال مجاهد رحمه الله: وجلت قلوبهم، فرقت أي فزعت وخافت. وكذا قال السدي رحمه الله وغير واحد. وهذه صفة المؤمن، حق المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أي خاف منه، ففعل أوامره وترك زواجره أي نواهيه، كقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وكقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: سمعت السدي رحمه الله يقول في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية، فيقال له: اتق الله، فيجل قلبه. إذا قيل له اتق الله يخاف قلبه ويحذر المعصية. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقال الثوري رحمه الله أيضا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء رضي الله عنها في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قالت: الوجل في القلب إحراق السعفة، أما تجد لها قشعريرة، يعني الشعر يرتفع خوفا من الله جل جلاله. قال: بلى. قالت لي: إذا وجدت ذلك فادعوا الله عند ذلك، فإن الدعاء يذهب ذلك. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا مما نخاف، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كقوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة ومنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. اللهم زدنا إيمانا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد استدل البخاري رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب، كما هو مذهب جمهور الأمة. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اللهم زد إيماننا يا رب العالمين وثبتنا على ذلك. بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد رحمهم الله، كما بينا ذلك مستقصى في أول الشرح، في أول شرح البخاري رحمه الله، ولله الحمد والمنة. ابن كثير شرح البخاري يقول أنه بين ذلك في شرح البخاري رحمه الله، ولله الحمد والمنة. وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يلوذون إلا بجنابه، ولا يطلبون الحوائج إلا منه، ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب جل جلاله. فعلى المسلم أن يتوكل على الله، يعلق قلبه بالله ويعتمد على الله. ولهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله: التوكل على الله جماع الإيمان، أي كمال الإيمان. وقوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ينبه بذلك على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم. وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها، أنواع الخير كلها، وهو إقامة الصلاة، وهو حق الله تعالى. وقال قتادة رحمه الله: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان رحمه الله: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إقامتها. والخشوع في الصلاة هو لب الصلاة. اللهم ارزقنا الخشوع على عظمتك يا ذا الجلال والإكرام. والإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب والخلق كلهم عيال الله عبيد الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه جل جلاله. قال قتادة رحمه الله في قوله: ومما رزقناهم ينفقون، فأنفقوا مما أعطاكم الله، فإنما هذه الأموال عواري، يعني عارية وودائع عندك يا ابن آدم، أوشكت أن تفارقها. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. اللهم وفقنا للاتصاف بذلك يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا أبو كريب، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد السكسكي، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن أبي الجهم، عن الحارث بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ماذا تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال: عزفت نفسي عن الدنيا، أي كرهت نفسي الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، أي قمت الليل وصمت النهار، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها أي يصيحون. فقال: يا حارث، عرفت، فالزم ثلاثا، أي قال ذلك ثلاثا. الله أكبر. عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي بالقيام، وأظمأت نهاري بالصيام، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. فقال: يا حارث، عرفت، فالزم ثلاثا، أي قالها ثلاثا. الله أكبر. قال المعلق: قال الهيثمي رحمه الله في المجمع، فيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه: اللهم زد في إيماننا وثبتنا على الإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال عمرو بن مرة رحمه الله في قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، إنما أنزل القرآن بلسان العرب، كقولك: فلان سيد حقا وفي القوم سادة، وفلان تاجر حقا وفي القوم تجار، وفلان شاعر حقا وفي القوم شعراء. وقوله: لهم درجات عند ربهم، قوله تعالى: لهم درجات عند ربهم، أي منازل ومقامات ودرجات في الجنة، كما قال تعالى: هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. اللهم إنا نسألك من فضلك يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، ومغفرة، أي يغفر لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات. وقال الضحاك رحمه الله في قوله تعالى: لهم درجات عند ربهم، أهل الجنة بعضهم فوق بعض، فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه، ولا يرى الذي هو أسفل أنه فضل عليه أحد. ولهذا جاء في الصحيحين رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا ينالها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم إنا نسألك من فضلك. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله من حديث عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما منهم، وأنعما رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عن الصحابة أجمعين، وألحقنا بهم بمنه وإحسانه، وأهلنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله: اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله كما أخرجك ربك، فقال بعضهم: شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم روي عن عكرمة رحمه الله نحو هذا. ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمها على العدل والتسوية، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم. وكذلك كما كذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة، أي ذات السلاح والقوة، وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم أي أموالهم القادمة من الشام، خرج المشركون للمحافظة على أموالهم القادمة من الشام، فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى ونصرا وفتحا، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان الله. قال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون معنى ذلك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين، وكذلك هم كارهون للقتال فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم. ثم روي نحوه عن مجاهد رحمه الله أنه قال: كما أخرجك ربك، قال: كذلك يجادلونك في الحق. وقال السدي رحمه الله: أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لطلب المشركين أي لقتال المشركين يجادلونك في الحق بعدما تبين. وقال بعضهم: يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا للعير إلى الأموال القادمة من الشام للمشركين، ولم تعلمنا قتالا فنستعد له. قلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج من المدينة طالبا لعير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام. المشركون جاءوا ببضاعة بأموال من الشام، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لأخذ تلك الأموال من أموال المشركين. فاستنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من خف منهم، فخرج في 310 رجلا وطلب نحو الساحل، طريق الساحل من على طريق بدر. وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، كان أبو سفيان مشرك في ذلك الحين، فبعث ضمضم ابن عمرو نذيرا إلى مكة أن يخبرهم. فنهضوا في قريب من 1000 مقنع، ما بين 900 إلى 1000، خرجوا للدفاع عن أموالهم. وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا، وجاء النفير فوردوا ماء بدر، وجمع الله المسلمين والكافرين على غير ميعاد لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق والباطل كما سيأتي بيانه. له الحمد والمنة جل وعلا. والغرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خروج النفير أي المشركون، وأوحى الله إليه بعده إحدى الطائفتين، يعيده إحدى الطائفتين، إما العير وهي الأموال القادمة من الشام، وإما النفير المشركون الذين خرجوا للدفاع عن أموالهم. ورغب كثير من المسلمين إلى العير أي إلى أموال المشركين، لأنه كسب بلا قتال، كما قال تعالى: وتودون أي تحبون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن أبو بكر ابن مرداية رحمه الله في تفسيره: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني، حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذا العير لعل الله يغنمناها؟ فقلنا: نعم. فخرج وخرجنا، فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا: ما ترون في قتال القوم، في قتال المشركين؟ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم. فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو، ولكننا أردنا العير. ثم قال: ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا: مثل ذلك. فقال المقداد ابن عمرو رضي الله عنه: إذن لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى عليه السلام لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لا نقول مثلهم. قال: فتمنينا معشر الأنصار رضي الله عنهم أن لو قلنا كما قال المقداد رضي الله عنه أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. قال: فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وذكر تمام الحديث. ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله من حديث ابن لهيعة رحمه الله بنحوه، ورواه ابن مرداية رحمه الله أيضا من حديث محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء اسم مكان خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا، أي المشركون. قال: ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال عمر رضي الله عنه: مثل قول أبي بكر رضي الله عنه. ثم خطب الناس فقال: كيف ترون؟ فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله إيانا تريد، أي تريد الأنصار، فوالذي أكرمك بالحق وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي ما سلكتها قط ولا لي بها علم، ولئن سرت بنا حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك، ولا نكون كالذين قالوا لموسى عليه السلام: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لا نقول مثلهم، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون. ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعادي من شئت وسالم من شئت وخذ من أموالنا ما شئت. فنزل القرآن على قول سعد رضي الله عنه: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالله أعز جنده ونصر رسوله والمؤمنين. المؤمنون 310 والمشركون 1000، ولكن الله نصر المؤمنين بفضله وكرمه جل جلاله. والملائكة قاتلوا مع المسلمين، له الحمد والمنة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء العدو وقال له سعد بن عبادة رضي الله عنه ما قال، وذلك يوم بدر، أمر الناس فعبئوا للقتال، أي استعدوا للقتال، وأمرهم بالشوكة، أي بالمشركين الذين جاءوا، فكره ذلك أهل الإيمان، فأنزل الله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقال مجاهد رحمه الله: يجادلونك في الحق في القتال. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي كراهية للقاء المشركين وإنكار لمسير قريش حين ذكروا لهم. وقال السدي رحمه الله: يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به. قال ابن جرير رحمه الله: وقال آخرون عنا بذلك المشركين. حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد رحمهم الله في قوله تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، قال: هؤلاء المشركون جادلوه في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام وهم ينظرون. قال: وليس هذا من صفة الآخرين، هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. ثم قال ابن جرير رحمه الله: ولا معنى لما قاله، لأن الذي قبل قوله يجادلونك في الحق خبر عن أهل الإيمان، والذي يتلوه خبر عنهم، والصواب قول ابن عباس رضي الله عنهما وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين. وهذا الذي نصره ابن جرير رحمه الله هو الحق، وهو الذي يدل عليه سياق الكلام، والله أعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن أبي بكير وعبد الرزاق قال حدثنا إسرائيل عن سمال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر: عليك بالعير، ليس دونها شيء. فناداه العباس بن عبد المطلب. قال عبد الرزاق: وهو أسير في وثاق. العباس خرج مع المشركين وأسر. عليك بالعير، ليس دونها شيء. قال: وهو أسير في وثاق. ثم اتفق إنه لا يصلح لك. قال: ولما؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. إسناد جيد ولم يخرجه. ومعنى قوله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي يحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منع ولا قتال تكون لهم، وهي العير، أموال المشركين القادمة من الشام. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها الشوكة والقتال، ليظفركم بهم ويظهركم عليهم ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان، وهو أعلم بعواقب الأمور، وهو الذي دبركم بحسن تدبيره. وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، جل جلاله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا رحمهم الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كل قد حدثني بعض هذا الحديث، فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر. قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام وكان مشركا بذلك الحين، ندب المسلمين إليهم، أي حثهم على الجهاد في سبيل الله. وقال: هذه عير قريش، أي أموال قريش، فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس، فخفع بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز، يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك. فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة. أبو سفيان بعث ضمضم إلى مكة يعني يحذرهم، وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم، يعني أمرهم بالخروج للدفاع عن أموالهم، ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم ابن عمرو سريعا إلى مكة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له زفران، فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل، وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش. قام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن، ثم قام المقداد ابن عمرو رضي الله عنهم جميعا فقال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله به، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، رضي الله عنه. فهو الذي بعثك بالحق، لو سرت بنا إلى برك الغماد يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك، أي لقاتلنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار رضي الله عنهم، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة بايعوه عند جمرة العقبة أن يناصروه. قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا، أي إلى المدينة، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذممنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه: والله لكأنك تريدنا، أي الأنصار رضي الله عنهم، يا رسول الله. قال: أجل، أي نعم. قال: فقال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، هو الذي بعثك بالحق، إن استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخذناه معك، رضي الله عنهم. ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحرب، أي أهل صبر، إنا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسير بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ابن معاذ رضي الله عنه، ونشطه ذلك. ثم قال: سيروا على بركة الله، وأشيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم، أي إلى صناديد قريش تقتل يوم بدر، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم، أي صناديد المشركين يقتلون في بدر. ورواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو هذا، الحمد لله. وكذلك قال السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمهم الله، وغير واحد من علماء السلف والخلف رضي الله عنهم. اختصرنا أقوالهم اكتفاءً بسياق محمد بن سيرين محمد بن إسحاق رحمه الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أجمعين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، جل جلاله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو نوح قراد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا سماك الحنفي من قبيلة بني حنيفة أبو زميل، حدثني ابن عباس رضي الله عنهما، حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه رضي الله عنهم، وهم 300 ونيف، أي وزيادة، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداء وعليه رداء، ثم قال: اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. الله أكبر، يتضرع إلى الله جل جلاله، فما زال يستغيث ربه عز وجل ويدعوه حتى سقط رداءه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين يقاتلون مع المسلمين. فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله المشركين، فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر رضي الله عنهم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، يعني استشارهم في الأسرى ماذا يفعل بالأسرى 70 أسير. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هؤلاء ابن العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية، كل واحد يدفع مال يفدي نفسه، فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار، ثم ذلك المال نستعين به في الجهاد في سبيل الله، وعسى أن يهديهم الله فيكون لنا عضدا، أي أنصارا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا رضي الله عنه من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة رضي الله عنه من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم، أي رؤساؤهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، أي مال إلى رأي أبي بكر أن يأخذ الفداء ويستعينون به على طاعة الله. فهوى، أي مال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه، ولم يهوى ما قلت، أي ما قال عمر رضي الله عنه، وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر رضي الله عنه: غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وهما يبكيان، الرسول وأبو بكر رضي الله عنه، فقلت: يا رسول الله، أخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، قال: عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي يسفك دماء الكفار، إلى قوله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم من الفداء. ثم أحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70 شهداء يوم أحد رضي الله عنهم. وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وهجمت البيضة الذي يلبس على الرأس عند القتال، وهجمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يوم بدر، قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، بأخذكم الفداء. ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن مردويه رحمهم الله من طرق عن عكرمة بن عمار رحمه الله به، وصححه علي بن المديني والترمذي رحمهم الله، وقال لا يعرف إلا من حديث عكرمة بن عمار اليماني. وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية الكريمة قوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال يزيد بن وثيق والسدي وابن جرير رحمهم الله: اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أجمعين، إنك على كل شيء قدير. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله عن أبي حسين عن أبي صالح رحمهم الله قال: لما كان يوم بدر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه أشد النشدة يدعو، فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، بعض نشدتك، فوالله ليفين الله بك، ليفين الله لك بما وعدك، أي ينجز لك وعدك. وقال البخاري رحمه الله في كتاب المغازي: باب قول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إلى قوله فإن الله شديد العقاب. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طاروق عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: شهدت من المقداد بن الأسود رضي الله عنه مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسى عليه السلام لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، يعني قوله رضي الله عن الصحابة أجمعين. وحدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله نصر رسوله والمسلمين صلى الله عليه وسلم. ورواه النسائي رحمه الله عن مندار عن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. وقوله تعالى: بألف من الملائكة مردفين، أي يردف بعضهم بعضا، كما قال هارون ابن عنزة ابن عنترة عن ابن عباس رضي الله عنهما: مردفين متتابعين. ويحتمل أن يكون المراد مردفين لكم، أي نجدة، أي مناصرين لكم، كما قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: مردفين يقول المدد، أي نمدكم ونعينكم في الجهاد في سبيل الله، كما تقول: ائت الرجل فزده كذا وكذا. وهكذا قال مجاهد وابن كثير القارئ وابن زيد رضي الله عنهم: مردفين ممددين، أي نمدكم ونعينكم. وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: ممدكم بألف من الملائكة مردفين، قال وراء كل ملك ملك. وفي رواية بهذا الإسناد مردفين، قال بعضهم على إثر بعض، وكذا قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة رحمهم الله. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا المثنى، حدثنا إسحاق، حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، حدثني عبد العزيز بن عمران عن الزمعي عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير عن علي رضي الله عنه قال نزل جبريل عليه السلام في 1000 من الملائكة عليهم السلام عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أبو بكر رضي الله عنه، ونزل ميكائيل عليه السلام في 1000 من الملائكة عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا في الميسرة. وهذا يقتضي لو صح إسناده أن 1000 مردفة بمثلها، ولهذا قرأ بعضهم مردفين بفتح الدال، فالله أعلم. والمشهور ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وأمد الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 1000 من الملائكة عليهم السلام، فكان جبريل عليه السلام 500 من الملائكة عليهم السلام مجنبة، وميكائيل عليه السلام 500 مجنبة.